سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل حديثنا مع سورة الأنعام، وكنا وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقلنا إن هذه السورة رغم أنها مكية ورغم أن موضوعها كله يعالج العقيدة في أصولها وفي توجهاتها، إلا أنها في نصفها الأخير تحدثت عن بعض التشريعات، وفيها عود على بدء في كثير من آياتها، فإنها في الحديث عن العقيدة في أوائلها توعدت وأنذرت، كما أن في حديثها الأخير عن الشريعة تبين لنا أن هذا الدين عقيدته كشريعته، وأنه لا فرق في الإسلام بين شرك العقيدة وشرك الشريعة، فكلاهما شرك، وأن الناس الذين يحاولون أن يعزلوا الإسلام في الشعائر فقط، الشعائر التعبدية، هؤلاء قوم يريدون أن يقسموا الإسلام أرباعا، فيؤمنون بالربع ويتركون الثلاثة الأرباع. وسنرى في بعض الآيات التي سنتلوها في هذه الجلسة إشارة إلى هذا، كما أن رب العالمين توعد هؤلاء الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، فقال الله عنهم أو فقال الله لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والخزي أيها الإخوة تحس به الآن أمتنا الإسلامية، إن كان قد بقي فيها شيء من إحساس، تحس بهذا الخزي على مساحتها العريضة الطويلة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فيها ويسر لها فيها سبيل الخير والعيش، لكنه الخزي الذي أخبر الله به. ومعروف أيها الإخوة إن الإسلام هو عبارة عن العقائد والمعاملات والعبادات والأخلاق، وكل من هؤلاء يمثل جزءا في الإسلام. والآيات
التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي والذي قبله في صلب الأخلاق. فالأخلاق في الإسلام قد تكون أهم من العبادات، لأن العبادات هي وسيلة لتربية المسلم لتنتج أخلاقا طيبة. فإن كانت العبادات والشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج ثم لم تنتج في صاحبها سلوكا مستقيما وأخلاقا حميدة فهي عبادات قليلة الأثر في الميزان، لا وزن لها. انظروا إلى حديث البخاري ولعل كثيرا منكم يحفظه، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وهذا يعني التعريف الطبيعي المعروف للمفلس. المفلس في نظر الناس الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا، هو مفلس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى آخر لهذا الإفلاس لا يقاس عليه إفلاس الدنيا بهذا المقياس النبوي. الذي ليس له مال لا يسمى مفلسا، سموه فقيرا سموه محتاجا لا يسمى مفلسا. فإن المفلس كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم يطرح في النار. هذا أيها الإخوة جاء بالعبادات، ما قصر في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة ولا في حج، لكن هذه العبادات وحدها لم تغرس فيه أخلاقا. فهو أقام الشعائر التعبدية لكنه خل من الأخلاق الإسلامية، يؤذي الناس، يظلم الناس، يأكل حقوقهم، يغتابهم، يسفك دمهم، لم ينفعه صومه ولا صلاته ولا حجه، لم تنفعه تلك الشعائر التعبدية. وإنما كما هو معروف في القصاص يوم القيامة أن الإنسان إذا كان له مظلمة من أخيه فيأخذ من حسناته، فإذا ما انتهت حسناته يؤخذ من سيئات أصحاب الحقوق ويطرح عليه ثم يطرح في النار. ولذلك ينبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه: من كان عنده مظلمة لأخيه فليستحلله منها في الدنيا. معنى الحديث انه يستسمحه في الدنيا قبل يوم القيامة، قبل القصاص يوم القيامة. بإذن أيها الإخوة، سورة الأنعام بالرغم من أنها سورة مكية من أولها إلى آخرها، والسور المكية تعالج جوانب العقيدة وتثبتها، إلا أنها في شطرها الأخير نصت على الشريعة في جوانبها المختلفة، والوصايا التي تحدثنا عنها كلها من الأخلاق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه العقيدة. والوالدين إحسانا من الأخلاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم من الأخلاق. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الأخلاق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طب هذا الدين أيها الإخوة عقيدته كشريعته لا فرق بينهما، وأن الإسلام دين متكامل يجب أن نأخذ به كله. فإن أخذنا بجزء وتركنا جزءا فنحن كمن قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقد توعد الله هذا الصنف من الناس بالخزي في الدنيا أولا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم وصلنا إلى قول الله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. موسى كانت رسالته سابقة على عيسى، وكان سيدنا عيسى عليه السلام أقرب الأنبياء إلى عهد سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكن موسى عليه السلام كانت شريعته فيها بعض الأحكام التكليفية، يعني كالقصاص وغيره. ونقل الله تعالى في سورة المائدة بعض الأحكام التي كانت شائعة في بني إسرائيل ثم نقلت إلى الإسلام كاملة، مثل القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، هذه منقولة عن التوراة، كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة. فكانت التوراة فيها بعض التعاليم وفيها بعض التشريعات، ولذلك كانت مساحتها واسعة في القرآن الكريم بالنسبة لها ولمن تعاملوا معها من أهل الكتاب وهم اليهود. ثم كانت رسالة عيسى عليه السلام، وهي الرسالة السابقة مباشرة لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت التشريعات فيها قليلة، لكن كان يغلب فيها أو عليها الجانب الروحي، فلم يحل عليها القرآن كثيرا. مثلا في سورة الحديد ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. كانت رسالة سيدنا عيسى عليه السلام رسالة التسامح، قبلها رسالة موسى عليه السلام كان فيها القصاص العدالة، جاءت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها الإثنان. ولذلك حينما تقرأ قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، توراة، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إنجيل، لأن الإنجيل يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن ماشاك ذراعا فماشيه باعا، تسامح والرحمة، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جاء القرآن بعد ذلك زايد بقى، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأحال الله عز وجل في هذه الآية على رسالة موسى عليه السلام، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، يعني والله أعلم، يقول فسرون إن موسى كان محسنا فزاده الله تعالى إحسانا بالرسالة وأتم الله عليه النعمة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، والكتاب الذي جاء على موسى تفصيلا لكل شيء. ومن رحمة الله عز وجل على هذا العالم أيها الإخوة أن القوي القاهر من فوق سبع سماوات يخاطب هؤلاء البشر الضعاف فيرسم لهم طريقهم ويبين لهم مسلكهم ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وسدادهم، ورغم هذا يعني ينكب هذا البشر الضعيف ويتنكر لمنهج الله عز وجل. تفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة، وهدى ورحمة، هدى الهداية. والهداية أيها الإخوة من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوفقه للهداية، يهيئ له أسبابها، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الإيمان بالآخرة حين يؤمن الإنسان بأن غدا ستقوم قيامته ويعرض على الله ويحاسبه ربه على ما صغر وكبر في هذه الدنيا، هذه العقيدة تجعل المتجبر المتكبر يطامن من تجبره وكبريائه. لكن هؤلاء الذين يفجرون ولا يذكرون الآخرة لعل في إيمانهم أيها الإخوة بعض الزيف، لأن المؤمن مهما كان يوم أن يذكر أنه سيعرض على الله عز وجل والكتاب كتابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن الحكم العدل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يوم يستشعر المؤمن هذا المعنى، يوم أن يستشعر أنه سيعرض غدا مجردا من كل شيء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فرد،
ورد الله به على هؤلاء الذين ادعوا أن للرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا يعني عظيما هائلا كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومن بغى الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. يبقى إذن الصلة بين الله وعباده ليس صلة بنوة وأبوة، وإنما صلة عبد ومعبود. ولذلك هذا المعنى يعني أرشد الله إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أظن في سورة الزخرف، قل إن كان للرحمن ولد فأنا إيه؟ فأنا أول العابدين. إذن الأمر أو الصلة بين الله تعالى وبين عباده ليست صلة التوالد كما يزعم هؤلاء الضالون، لا، إنما هي صلة عبد ومعبود، عبد ومعبود. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يجي فرد، ليس معه شيء، ليس وراءه شيء إلا ما قدم من عمل. المظاهر الفارغة في دنيانا لا قيمة لها يوم القيامة. يحشر الإنسان مجردا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسنه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا عن ما نزل على موسى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا هو القرآن. وهذا كتاب أنزلناه أنزله الله عز وجل خالق السماوات والأرض، وصفه بأنه مبارك. هذا كتاب أنزلناه مبارك، بارك الله فيه وبارك عليه وبارك من يتبعه وبارك من يحل حرامه ويحل حلاله، من يحرم حرامه ويحل حلاله. وتكررت كلمة مبارك في أكثر من موضع أيها الإخوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتبعوه واتقوا، اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أيها الإخوة، الطاعة لله تعالى حب، أن تطيع الله تعالى لا جبرا ولا قسرا، وإنما تطيعه طواعية وحبا. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا. ولذلك لما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، قالوا يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وما حق العباد على الله؟ قال ألا يعذبهم.
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الرحمة مع الاتباع ومع التقوى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأراد الله تعالى أن يقطع الحديث على كفار مكة وأن يقطع أعذارهم وتساؤلاتهم وأن يغلق عليهم باب الجدل، فقال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزل الله تعالى عليكم الكتاب ليقطع عليكم الحجة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، لئلا تقولوا يا أهل مكة إن الطائفتين اللذين كانا قبلنا وهم اليهود والنصارى أنزل عليهم كتاب، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني إنا كنا غافلين عن دراسة هذه الكتب التي نزلت على الأمتين من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. إن أيها الإخوة يقولوا عليها علماء اللغة، معلش حتة لغة عربية خذوها كده مخففة من الثقيلة، إن وإن كنا عند دراستهم لغافلين. إن هي إنا المشددة لكنها خففت، ولم تعمل، لأن المعروف إن إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، فإذا أهملت لا تعمل، ويلزم دخول اللام في خبرها للفرق بينها وبين إن النافية، لأن إن تجي لمعاني كثيرة في القرآن الكريم، تجي نافية بمعنى ما، تجي شرطية، تجزم فعلين، وتجي إن مخففة من الثقيلة فنصب الاسم ورفع الخبر، وتجي إن مخففة لا عمل لها. فإن خففت وألغيت عن العمل دخلت اللام في خبرها للفرق بينها وبين إن النافية، هنا دخلت اللام في خبرها فبقي المعنى إن المشددة. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني إنا كنا غافلين عن دراسة الكتب السابقة. هذا عذر، وربما تعتذروا بهذا يا كفار مكة وهذا الكتاب الذي نزل عليكم حتى تقوم عليكم الحجة ولا يقبل لكم عذر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. هذا عذر، أغلق الله باب هذا العذر فجاء الكتاب. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أهدى من مين؟ من اليهود والنصارى الذين سبق وأن أنزل عليهم الكتاب. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يبقى جاء الكتاب
حتى يقطع عليكم الحجة، جاء الكتاب بينة. بينة من من؟ بينة من ربكم. الرب هو المربي والمعين والمشرع، فقد جاءكم بينة من ربكم، بينة واضحة وهدى ورحمة. فما العذر بعد ذلك؟ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها؟ بعد هذا البيان الواضح وبعد هذا الهدى البين وبعد هذه الحجة الدامغة، ليس هناك أشد ظلما ولا عنادا ولا ضلالا ممن يكذب بآيات الله ويصدف عنها وصدف عنها. الصدف أيها الإخوة ده معنى مأخوذ من معنى حسي، لأنه جاي من إن صدف، صدف البعير إذا أصابه داء الصدف، وهو داء إن لحق خف البعير يجعله لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع المشي مستقيما، فيتجه يمينا يمنة أو يسرا. نقل الله تعالى هذا المعنى ولله المثل الأعلى، نقله لمن يتنكر لمنهج الله عز وجل، فهو كالبعير الضال الذي أصابه هذا الداء وليست له وجهة يتوجه إليها. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. أظلم أفعل التفضيل بمعنى أشد ظلما. فمن أشد ظلما ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا من النار يا رب، اللهم أجرنا أيها الذين من النار. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم هددهم الله تعالى وتوعدهم بأن الدنيا قصيرة الأجل وأنها لا تدوم وأنه لا خلود فيها لأحد وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنها قاب قوسين أو أدنى وأنها كلمح البصر أو هي أقرب. فيقول الله تعالى في الآية التالية: ماذا ينظر هؤلاء؟ هل ينظرون أن تفجأهم الساعة أو تأتيهم أشراطها وعلاماتها؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة؟ هؤلاء الصادفون المعرضون عن الله عز وجل وعن آياته المكذبون لرسله، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آياته التي أخبر عنها القرآن الكريم بأنها إن جاءت أغلق باب التوبة؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. يقول بعض المفسرين إن هناك علامات كثيرة للساعة، علامات كبرى، وآخر علامة فيها هي أن تطلع الشمس
من مغربها وتغيب في المشرق يوم واحد. فإذا حدثت هذه العلامة أغلق باب التوبة، لا يقبل، لا تقبل توبة من عاص ولا إيمان من كافر. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إن لم تكن قد سبق إيمانها وإن لم تكن فعلت الأفعال الخيرة الصالحة لا ينفعها بعد ذلك شيء، فقد أغلق الباب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، الأمر هنا للتهديد. ومن من؟ من جبار السماوات والأرض. قل انتظروا إنا منتظرون. الآية التالية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم، فرقوا الدين على هواهم وعلى أغراضهم، كما قلنا في الآيات السابقة آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، ووزعوا أهواءهم وأشواقهم على بعض الأغراض. فالذي يحبونه جعلوه دينا وقد يتحايلون على شرع الله عز وجل، والذي يكرهونه سموه بأطلق عليه من الأسماء ما ينفر. فرقوا دينهم. الله عز وجل في الآية السابقة قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا طريق واحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تفسيرا محكما، فخط خطا وقال: هذا طريق الله، ثم خط خطوطا على اليمين والشمال وقال: وهذه طريق الشيطان أو طرق الشيطان. فمن اتبع طريق الله نجا، ومن اتبع الطرق المختلفة ضل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن طريق الله الواضح المستقيم تتفرق بكم. هنا قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني فرقا مختلفة، لست منهم في شيء، لا صلة لك بهم، ليسوا من أمتك، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الأمر بالنسبة لك أنت خلاص، صلى الله عليه وسلم قد أديت ما عليك، لست منهم في شيء، لكن مرجعهم إلى الله، والله عز وجل سيحاسبهم على النقير والقطمير، وسيحاسبهم على ما قدمت أيديهم صغر الأمر أم كبر. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بما كانوا يفعلون في الدنيا الذي فعلوه سينبئهم به الله عز وجل حتى لا يأخذون على غرة. لماذا؟ لأن الشواهد حاضرة والتسجيلات الربانية حاضرة، ولله المثل الأعلى. وإذا كنا الآن مع التقدم العلمي نسجل الصوت والصورة فالمسجل الرباني ولله المثل الأعلى أدق، لأنه يسجل الصوت والصورة ويسجل حتى ما يدور في نفس في خلدك ولم تنطق به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويرشدنا هذا إلى فهم قول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا، يعني يطلبون العتبة أو العودة إلى الدنيا حتى يصلحوا ما فات، لا، فما هم من المعتبين، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كلمة لست منهم في شيء لا صلة بينك وبينهم، ليسوا على طريقك، ليسوا على سنتك، وليسوا على منهجك، ولا تسأل عما يفعلون، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم تكرم الله عز وجل أيها الإخوة وتفضل على هذه الأمة كلها، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. حسنة هو عمل خير، أي خير تعمله له عشر حسنات، عظم أو حقر. ولذلك يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول في حديث آخر: اتق النار ولو بشق تمرة. فلا تستصغر معروفا، ولا تستصغر سيئة بجانب هذا، يعني كن على حذر، لا تحقرن المعروف ولا تحقر السيئة. فإن الإصرار كما يقول فقهاؤنا: الإصرار على الصغيرة كبيرة، صغيرة تستهتر بها وتصر عليها يجرك هذه إلى الكبيرة. الحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، وخصوصا لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله، سواء جاهدوا بأموالهم أو جاهدوا بأنفسهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المجاهدون تصل حسنة أحدهم إلى 700 ضعف. الناس العاديين: من جاء بحسنة فله 10 أمثالها. حتى في قراءة القرآن أيها الإخوة يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: إن لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات، كل حرف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني حينما تقول ألف لام ميم، هذه إن تقبلها الله تعالى وكان فيها الإخلاص فيها 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، فلا تحقرن شيئا من المعروف، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، الحسنة مضاعفة. حتى إن هم الإنسان بالحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما معناه: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. صدق الله العظيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. الحسنة مضاعفة، السيئة مفردة. الحسنة 10 أمثالها وقد تضاعف إلى أكثر من ذلك، السيئة بمثلها. محاولة عمل الحسنة ولو لم تفعل فيها أجر، محاولة السيئة إن لم تفعل لا أجر عليها، لا وزر عليها. إن فعلت فيها ذنب واحد، هذا من تفضل الله تعالى وتكرمه على هذه الأمة، حتى لا تكون حجة. فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. بعد ذلك يقول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل، وحينما يقول الله تعالى قل، الله تعالى من فوق 7 سماوات يقول لرسوله الكريم قل، الأمر إذن أمر الله عز وجل، أمر السماء. قل عليه الصلاة والسلام: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، عليه الصلاة والسلام، دينا قيما، وفي رواية قيما، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في قمة التوحيد أيها الإخوة، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قمة الموحدين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قل إنني هداني ربي، فالفضل أولا وأخيرا لله عز وجل، هو الذي وفق رسوله وهداه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، الصراط الذي لا اعوجاج فيه، الصراط المستقيم الواضح البين، إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. الدين أيها الإخوة جاء في القرآن لأكثر من معنى، جاء بمعنى الشريعة وبمعنى العقيدة وبمعنى العبادة. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، ويحيل الله تعالى أو يحيل رسوله صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم رغم المسافة الشاسعة. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو السمح السهل الواضح البين، ولهذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أتيتكم بالحنيفية السمحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ولكي ينفي الله تعالى عن رسالات الأنبياء جميعا أي شائبة للشرك قال وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله قل لمن تكون العبادة ولمن يكون التوجه ولمن تكون الحياة ولمن يكون سبب الموت ولمن تكون الحركة ولمن تكون السكنة. فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي الصلاة رمز للعبادة والنسك النسك أنواع أيضا من العبادات مثل الذبائح والأضحية والقرابين التي تقدم النسك. قل إن صلاتي ونسكي. ولذلك في فدية بعض المقصرين في الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي يعني حتى الطريقة التي أموت عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له الله الواحد لا يشرك مع الله شيئا. العبادة المتجردة الخالصة ليس فيها رياء ليس فيها مظهرية وليس فيها أي شبهة من شوائب الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أمر إذن أمر الله سبحانه وتعالى لا أمر البشر لا أمر المخلوقين وإنما هو أمر الخالق وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأولية هنا ليست أولية زمنية وإنما أولية العبادة والفهم والتقدير والإخلاص وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا وتلاحظوا أيها الإخوة التعبيرات بقل كأن الأمر أمر السماء وليس أمر الرسول شخصيا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء توحيد الربوبية. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها المسؤولية الفردية ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى مسؤولية التبعة يعني فرضية التبعة ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم في النهاية فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، استخلفكم الله عز وجل في الأرض، ومعروف إن الإنسان خليفة الله في أرضه، والمفروض أن يقوم بأمر الخلافة على وجهها الأكمل حتى في الأموال. الله تعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف حتى وإن أعطاك الله مالا فأنت خليفة عن المالك الأصلي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الرجيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، لآخر آية في سورة الأنعام. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، استخلفكم الله عز وجل في الأرض، فالإنسان خليفة الله في أرضه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فليس الناس جميعا متساوين. وهذا من حكمة الله عز وجل لتسير الخلافة في طريقها المرسوم فلو تساوى الناس من كل الوجوه ما قامت الحياة، وإنما رفع الله بعض الناس درجات في المال، في الذكاء، في الخلقة، في الشكل، إلى آخر، رفع بعضكم فوق بعض درجات، والذي يرفع درجة هو مختبر وممتحن في هذه الدرجة ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم الله عز وجل. فالدنيا دار اختبار ودار امتحان، ولم تكن الدنيا دار نعيم مقيم، وإنما هي الاختبار والامتحان، فمن وفقه الله عز وجل ينجح في هذا الاختبار وهذا الامتحان، ومن يخذله الله عز وجل يرسل في هذا الامتحان هذا الاختبار. في النهاية، أي الكلمة اللي قبل الأخيرة، إن ربك سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب، عقابه سريع، إن بطش ربك لشديد، وإنه لغفور رحيم، فهو سريع العقاب للعاصين، وفي نفس الوقت غفور رحيم للمؤمنين. صدق الله العظيم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل هزة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال عليك، واكفنا شر وساوس الشيطان، وقنا شر الإنس والجان. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وأهلك أعداءنا، وبلغنا ما يرضيك أمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام عشنا مع هذه النعمة الطيبة المباركة مع كتاب ربنا. يقول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم روح، ولكن الروح لا تنبعث من خلال المصاحف المغلقة في البيوت والمكتبات، إن الروح تنبعث من خلال الإقبال على كتاب الله عز وجل بصدق وإخلاص وتجرد، بفهم وعلم وتدبر وعمل. إذا كان ذلك كذلك صفت العقول، فلا تفكر إلا وفق منهاج الله عز وجل. صفت القلوب، فلا تنبض إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. صفت النفوس، فاستقامت على الفطرة التي أرادها الحق تبارك وتعالى، وجعلناه نورا، فمن أراد النور في قلبه وعقله وروحه وجسمه فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد النور في بيته وأسرته فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد النور في مجتمعه ووطنه فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد النور في قبره ويوم حشره فعليه بالقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن مع نشرة الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من صوت الحق والقوة والحرية، موجز النشرة. اجتماع وزير الخارجية التركي والبلغاري. السوفييت يطالبون بمفاوضات مباشرة مع المجاهدين الأفغان. مظاهرات في أذربيجان لفتح الحدود مع إيران. النشرة بالتفصيل. اجتماع وزير الخارجية التركي والبلغاري. تم عقد اجتماع بين وزير الخارجية التركي والبلغاري، وتركز الاجتماع على وضع المسلمين البلغار والمنحدرين من أصل تركي وإعادة الحقوق الثقافية والدينية لهم وإعطائهم الحق في اختيار أسمائهم الإسلامية بعد أن كان الدكتاتور الشيوعي المخلوع تيودور جيفيكوف قد أجبرهم على تغييرها. ولكن عودة الحقوق للمسلمين في بلغاريا لم ترق للحاقدين من اليهود والنصارى، مما جعلهم يخرجون في مظاهرات صاخبة معادية للإسلام والمسلمين ومعترضة على عودة حقوقهم. ومع أن هؤلاء الحاقدين يعلمون جيدا أن كل دول العالم الإسلامي لم تجبر مواطنا واحدا من رعاياها غير المسلمين على تغيير اسمه وعقيدته. السوفييت يطالبون بمفاوضات مباشرة مع المجاهدين الأفغان. أعلن صاحب زادة يعقوب خان وزير خارجية باكستان أن الاتحاد السوفيتي طلب إجراء محادثات مباشرة مع المجاهدين الأفغان بشكل عاجل. وقال يعقوب خان في كلمة له أمام مجلس الشيوخ الباكستاني هذا الأسبوع في رسالة وصلت من القادة السوفيت عبر القنوات الدبلوماسية، تطلب من باكستان تنظيم مفاوضات مباشرة بين مسؤولين سوفيت على مستوى عال وزعماء المجاهدين الأفغان على أن تعقد مثل هذه المفاوضات في إسلام آباد بباكستان. وذكرت المصادر الدبلوماسية في باكستان أن يولي فرينتشوف النائب الأول لوزير الخارجية السوفيتي في كابول سوف يصل خلال أيام إلى باكستان لعقد مثل هذه المفاوضات. وأشار يعقوب خان إلى أن باكستان سوف تواصل العمل لإيجاد حل سلمي وعادل للقضية الأفغانية حتى يتمكن الشعب الأفغاني من اختيار حكومته التي يريدها. مظاهرات في أذربيجان لفتح الحدود مع إيران. اكتفت قيادة الكرملين حتى الآن بعزل القادة السياسيين بصفتهم مسؤولين عن تطور الأحداث على الحدود بين إيران وأذربيجان، واندفاع عشرات الألوف من أبناء أذربيجان المسلمين لتحطيم جانب كبير من المنشآت الحدودية والأسلاك الفاصلة بين إيران وأذربيجان. ومن الجدير بالذكر أن أذربيجان كانت حتى عام 1920 جزءا من إيران ومن العالم الإسلامي، وتخشى قيادة الكرملين أن تكون أحداث أذربيجان مقدمة لأحداث مماثلة في باقي الجمهوريات الإسلامية المنتشرة على طول الحدود السوفيتية الجنوبية في آسيا، خاصة وأن الجمهوريات السوفيتية الواقعة على بحر البلطيق قد بدأت في رفع راية العصيان بإعلان الحزب الشيوعي في جمهورية ليوتانيا استقلاله عن الحزب الشيوعي في مصر. وهذه مقدمة لانفصال كامل عن الاتحاد السوفيتي، خاصة بعدما تكشف عن وجود بنود معاهدة سرية وقعها ستالين وهتلر في الثلاثينيات بشأن هذه الجمهوريات. هذا وقد أكدت تلك الأحداث أن الشيوعية على مدى 70 عاما لم تستطع أن تؤثر على الإسلام في هذه المنطقة التي خرج منها عشرات من علماء الدين الإسلامي البارزين. وإلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. شكر الله لأستاذنا الفاضل، والله تعالى نسأل أن يتقبل منا ومنكم، ونجدد العهد دائما. الله غايتنا والرسول زعيمنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة الأحباب، لا تنسوا لقاءكم المتجدد في عاطفة الأربعاء بين المغرب والعشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
ووقتها لا يختلفون ولا يتشاجرون ولا يتقاتلون. فقضية اللحية قضية كما رأيت، مسألة خلافية بين العلماء، لا تحتاج إلى أن يقول واحد ليفتن المسلمين وتصلوا خلفه. لما؟ لأنه حريق. من أين أتى بهذا الحكم؟ لا أدري، لا أدري، لأن والله ما قرأت في شروط الإمامة أن يكون ملتحيا، ما قرأ. والذي قرأ يدلني هذه مسألة اجتهادية. إذا كان صاحب الرأي أنها واجبة وأنه آثم يحتفظ هذا الرأي نفسه، أو إذا دعا غيره ولم يستجب فلا يعلن الحرب عليه. إلا أمر الوسيلة، واسمعوا النص الذي قاله الأستاذ البنا. يقول الأستاذ البنا في البند 15، اللي لو سألت يعني واحد من الإخوة الكرام بارك الله فيهم وغفر لهم يقول لك والله أصل الحقيقة العقيدة بتاعة البنا فيها دخل. ليه؟ يقول لك لأن البند 15 فيه كده. تقول له ايه هو البند 15؟ يقول لك والله ما اعرفش، انا سمعت كده، انا مسمعه له. يقول البنا: والدعاء اذا قرن بالتوسل الى الله باحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس في مسائل العقيدة. هذا هو النص. الغريب ان هذا النص لا يظهر ان الاستاذ البنا بيدعو اليه، ده الاستاذ البنا بيبين حكم ما دعاش الناس لهذا، لكن ده بيبين حكم من الاحكام، لان العالم امين حين اتعرض الى مسألة من الأمانة أن أقول لك الحكم والحكم الآخر والثالث والرابع إن وجد. أقول ما أدين به نعم، لكن أبين لك إن كان عندي من العلم. فالأستاذ البنا بيبين الحكم وذكر هذا، وهذا القول من العلم ما قال به البنا فقط، إنما قال به علماء من السلف. وأنا أحببت أن أستشهد، لأن الألباني قال نفس المعنى، وانا نقلت ما قاله الألباني بالحرف الواحد، هتجد ما كما قاله البنا. اسمع، يقول ان التوسل المشروع، للي عايز يرجع يقول لي النص ده فين، في كتاب الألباني اسمه التوسل وأنواعه وأحكامه صفحة 41، المرجع هو صفحة 41 في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه. بيقول إيه بالحرف الواحد؟ بيقول إن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون هو التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. اثنين، التوسل بعمل صالح قام به الداعي. ثلاثة، التوسل بدعاء رجل صالح بأن يدعو ويؤمن على دعائه. ثم قال: وما عدا هذه الأنواع من التوسلات فيه خلاف. ولقد أجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وأجاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل به صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والصالحين. أيكون الإمام البنا بدعا من الناس؟ أم أنه نقل كلام العلماء؟ هو ناقل الحكم وبين هذا الأمر، والتوسل هذا الأمر بيقول بدقة في الحكم، بدقة يبين فقه الرجل، وهو يقول في هذا المعنى، وهو أن التوسل أن الدعاء إذا قلنا بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس في مسائل العقيدة. فلما بعض الناس ترفعوا إلى مصف العقيدة وتعتبر من العقائد وتعتبر أصل من الأصول، ماذا نفعل؟ والعلماء يقولون بعكس ما يقولوا، وأنا أحلكم إلى كتب عديدة في هذا الموضوع ربما تقرأ فيه الكثير. علماء تكلموا في هذا الموضوع، منهم ابن تيمية حتى في فتاويه، ومنهم حديثا الشيخ الغزالي تكلم في هذا الموضوع أيضا بتفصيل. علماء محدثين وعلماء قدامى يقولون بما قال به الأستاذ البنا، فمن الغريب أن ينقل أستاذ البنا قول العلماء ويبينه للناس، أيكون لذلك في عقيدته دخل؟ أشهد الله أن الرجل ما قال إلا ما قال به بعض العلماء من السلف. ثم ننتقل إلى الترخص، وأنا مش عارف جابوا منين الترخص ده. الترخص عند بعض الناس لكي تكون رجلا شجاعا لابد أن تكون بذاء مع الناس، فأنت إذا وجدت عاصيا قل يقودها الناس والحجارة، وإن رأيت كافرا فقل ستقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا. وإذا وجدت امرأة فاجرة فقل لها يا عاهرة. أبالله عليكم هذا أسلوب لا يمت للإسلام بصلة. إن عائشة رضوان الله عليها أرضاها ترى بعض اليهود يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك، الهلاك والموت لك. تتصدى لهم عائشة وتقول بل السلام والزام عليكم، فيقول لها يا عائشة مهلا يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ما هذا؟ هو أن نرمي الناس بالحجارة يبقى في دعوة؟ أن نعمل أزلز ملطوف وارمي يا جمع في الخمرات والبارات يبقى هو ده الفتوانة؟ هو الإسلام فتوانة؟ الإسلام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حطنا صنم، صنم بينها في المسجد الحرام، مش المساجد الاخرى، المسجد الحرام ستون وثلاثمائة سنة والمرأة تطوف عارية ولوت أمها وحانات الخمر حول البيت. من تبت يد من المسلمين على حانة تحطمها. لما؟ لأنهم أرادوا أن يحطموا أصنام القلوب أولا. فلما حطموا أصنام القلوب إذا باليد التي كانت تتقرب إلى الصنم عبادة هي التي حطمت الصنم. فإن ما أسهل أن تحطم حانة خمر، لكن ما أصعب أن تحول صاحبها إلى عبد وأن تصرف الناس عنها. يبقى صاحبها كده فتحها وحاطط الخمر ومش لاقي إنه يشربها. هذا عمل الداعي، مش تحطمها. ما أسهل تحطيم حانة، وما أسهل عمل أي شيء يجي على محلات الفيديو اهدم يا جدع. طب ودي شطارة؟ ده المهارة أن تستبدل الباطل بالحق وأن تجعل قلوب الناس تهوي إليه وتحبه فتترك الباطل. وهذا هو مهمتك، مهمتك أن أنت تحبب الناس في الحق. وهذا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعودوا إلى التاريخ ودلوني على أي أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن بيوت الربا موجودة والدعارة موجودة والأصنام موجودة وكل البلاوي موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتدت يده إلى أي أمر من هذه الأمور، إنما تفرغ لبناء الرجال. فمسألة الترخص والعزيمة، العزيمة مش إنك أنت تقول لحاكم تقوم تسده، مش ده العزيمة. العزيمة أن تقول الحق، وفرق بين أن تقول الحق وبين أن تصد قبل أن تقول الحق. فأنت تقول الحق لا تخشى في الله لومة لائم ولو كانت فيها رقبتك، لكن تقولها بأدب المسلم، بأدب المسلم، وأن تنزل الناس منازلهم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ما لقى المشرك يقبل عليه قال ان هذا الرجل يحب الهدي فاطلقوا الهدي في وجهه بقلب قلبه. لانه مش انت باين زي كده يا مشرك يا عابد الصنم يا موسم، ده احنا هنقطع رقبتك ونص دهنك. ما حصل، ما حصل. ده وقف اسيد بن حضير على راس مسعد بن عمير متشتما، ومسعد يقول له او جلست فتسمع؟ فإن كان ما أقول تحب أسمع منك، وإن كنت تكره كففنا عنك ما تكره. مش ده منهج السلف ولا منهج السلف حتى في الحجارة ومنهج السلف فرد العضلات. ده أنا أخشى أن يكون الهوى وحب الذات والظهور يدخل في الإنسان. ده الإنسان مش متواضع حتى ولو كان قويا، حتى ولو كان قويا. الإنسان المسلم يقول الحق وهو قلة في الأخلاق، يواجه أهل الباطل لكن يشهد له بالصدق والأمانة، يشهد له بعلو الهمة، يشهد له بالأدب الجم. هذا هو، هذا ما نعرف. أما إذا كنا مترخصون فقولوا لنا متى قال الإخوان كلاما فيه مداهنة، متى قال الإخوان كلاما بما زالوا حتى اليوم، حتى اليوم أعداء الإسلام في أمريكا وروسيا بيرصدوه والعين عليه وما فيش حد غيره. فأين الترخص يا قوم؟ أقول الحمد لله بفضله تتم الصالحات. سلوا التاريخ كم شهيد فقط يا قوم، اتقوا الله في إخوانكم. ده انا سألت واحد قلت له، قلت له يا اخي الفاضل، يعني اسف يا اخي محمد على طول الله، واسف للاخوة لاني اريد ان انتهي من الموضوع. فهل انتهي ولا انتهي الان؟ طيب علشان بس انا تجاوزت وقتي جزاكم الله خيرا. اقول لله التوفيق ان بيسألني بسأله بقول له لو قيل لك أن الإسلام دين فقط أفرض؟ قال لا. قلت ماذا تقول إذن؟ قال أقول ديننا دولة. قلت له من علمك هذا؟ أصبر كم شهيد فقط حتى ثبت هذا المعنى في المجتمع، حتى أصبح الشيعيين بيعلقوا الشريعة الإسلامية الآن؟ هل سألت نفسك كم طفل يقتل، كم امرأة في الكلف، كم رجال دفنوا في صحراء العباسية، كم أجساد عذبت بأجل تثبيت النعمة اللي حضرتك بتاخده؟ يا أخي رد للناس فضلها عليك. من أدب الإسلام أن تقول لمن علمك شكر الله لك، لا أن ترميه بحجر. هذا ما تعلمناه. ولذلك فإن الذين يقولون إن المجتمع جماعة الإخوان بتلملم، واحد قال لي بهذا التعبير، لا يا سيدي، قال لي بدليل إن لما حصلت فتنة 54 ومحنتها كلهم جرم، وده دل دلالة قاطعة على أن الجماعة لم ترد رجال. قلت له بسيط، نعود لتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الفيصل بيننا وبينك، ما رأيك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وفعلت روحه الطاهرة إلى ربها، يقول ابن هشام ما خلا بيت من البيوت من ردة إلا بيوت المهاجرين والأنصار، عدد المسلمين اللي دخلوا كله ارتد، أيكون لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردهم؟ ما ارتدوا، ده احنا ما ارتدناش، ده الناس ضعفت امام التعذيب وفضلت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا ده دول انسلخوا من الدين كلية وعادوا الى الكفر والالحاد. تقدر تتطاول وتقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يربيهم؟ ما هم انفضوا من حول، نعمل فيهم ايه؟ قال طب ما هو في غزوه من الغزوات المنافقين رجعوا ثلث بحاله، يبقى نعمل ايه؟ قال لي دي عندك حق. طب القياده نفسها الرؤوس كان المفروض انها تختار. قلت له يا ابني انت بتتكلم عن بعد ما كشف الله عالم الغيب بالنسبه لك وجعله عالم الشهاده، لما ابتلى يبين لك الضعف، فانت بتتكلم على بعد البلاء لا قبله، فلو كان قبله كنت هتشير اليه بالبنان كما اشرنا اليه بالبنان، لكن بعد البلاء ما هو اصلا ربنا بيقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومع هذا حدثت في التاريخ. ايه رايك؟ علشان مش تقول لي بالارشاد، لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام اختار قائدا من القوات وقال له تذهب الى الحبشة لتتكلم باسمي. يعني مين اللي اختاره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وذهب الى الحبشة فتنصر ودخل في النصرانية وترك الاسلام. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل اختيار؟ انت لك مقاييس، اما المولى سبحانه وتعالى فتسير سنته لكي يحفظ الجماعة من الزلل، بل ان البلاء لنا وليس علينا. ليه؟ لأن الله يعلم أن هذه الجماعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمراده تسير على الحق، فأراد أن ينظفها من الخبث لتكون خالصة له، فكان هذا البلاء. أقول أيضا إلا ترك الجهاد، أي جهاد؟ تقول الجهاد إيه؟ يتصور القتال. يا ابن الحلال، الجهاد شيء والقتال شيء، قتال جزء من الجهاد، ويسبق القتال بالسيف جهاد مع النفس وتربية. وانا افرضت هنا محاضرة اذكركم بها لمن يريد ان يعود اليها علشان ما استرسلش، لما تكلمت عن الفرق بين الاستيلاء على السلطة واقامة ايه؟ شرع الله على الارض. فنحن لا نستولي على سلطة، انما نحن نريد ان نقيم شرع الله على الارض، فنصبر على الايذاء وننتشر بين الناس ونعلمهم الاسلام وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ونقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكره فليكفر، ولا نكره احدا ابدا، انما نبين فقط ولا نجبر احدا على الطريق، لان الهداية هداية الله. وقديما قال ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم برسل. كفى بأنتهي طبعا كفاية حكاية لمهادرة الحكومة، أنا أتركها لكم. ومجلس الشعب تكلمت فيه قبل ذلك وقلت لمجلس الشعب إن الإخوان لا يتركون ويتركون وسيلة من وسائل الدعوة أبدا، ويكفي الصوت الإسلامي داخل المجلس ليقول للذين يريدون أن يحلوا الربا يقولون لا هذا حرام، هم يصوتون مع ما حرم الله بل يحلون ما حل الله ويحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع المشركين ومجلس الشعب المسلمين، احنا ما نكفرش مسلم قال لا اله الا الله محمد رسول الله، مجلس الشعب الناس اللي فيه مسلمين والناس بتقول عايزين نطبق الشريعه، مالناش دعوه بكذبهم او صدقهم، بنسال الله ان يشرح صدورهم ويكونوا صادقين، لكن نعاملهم على انهم مسلمين. ومع هذا فالرسول جلس في بيت من بيوت الكفره في صلح في حلف الفضول، الفضول قعد مع المشركين علشان يعقد معهم حلف يتعاون فيه معهم على نصرة المظلوم. فقبل ان يقول لي قائل ان هذا كان قبل الاسلام، فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء حتى لا يترك لهم هذه الحجة. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان بعث: بعيت الى دار ابن جدعان الى حلف، لو دعيت اليه في الاسلام لاجبت. يكفي. اخر حاجة التقديس، تقديس الاستاذ البن، وانا اريد ان افرق بين التقدير والتقديس. التقديس ده يعني نقف نعمل له شعائر ونروح نبني قبر اللي هو انا ما عرفهوش، كان المفروض ان احنا نروح نزوره ونعمل هناك زي الاسماعيلية وغيرها، نعمل مقام هناك ويبقى سيد البنا، نعمل كده المفروض ان يبقى سيد الهبيدي وسيدي، والله كلهم اسيادي واضعهم واسأل الله ان يلحقني بهم في الصالحين، هذا امر لا ننكره، لكن من باب التقدير، لان العلماء ورثت ايه الانبياء. يا قوم رجل انقذنا من النار، رجل علمنا اسلامنا، رجل بين لنا الضلال من الهدى من الضلال، رجل اخذ بيد الله لنصحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الا يستحق هذا الرجل ان نذكره بكل خير؟ يا اخي العلماء قال: اسناد العلم الى قائله بركة، اسناد العلم الى قائله بركة. ومن الامانة العلمية اني اذا قلت قولا قاله عالم لابد ان اسنده الى قائله، فاذا قلت، لان هنا في تلبيس، يقول لك ايه؟ يقول لك قال، بيقولوا قال البنا ولا يقولون قال الرسول، كأن الذي يقوله البنا مخالف لايه؟ في شنو التلبيس؟ كأن الذي يقوله البنا فيه امر مخالف لما يقوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلونه عكس ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كان كذلك ما اتبعناه ولا سرنا خلفه، انما سرنا خلفه لانه يقودنا الى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابي الجليل ابن عباس، مين هو ابن عباس؟ بمعنى القرآن، كان يمسك بركاب زيد بن ثابت، كان يمسك بركاب زيد بن ثابت ويقول: هكذا امرنا ان نفعل مع علمائنا. صحابي تقول القرآن، فاذا قلنا وتذكرنا البنا ده لما يجي ابن القيم يقول قال شيخنا، ويقصد به من؟ واخبر ابن تيمية ما أكثر الكتب التي كتبها ابن القيم وأقول قال شيخنا قال شيخنا ما سمعناش واحد على أن ابن القيم يا أخويا الله بأنه قال شيخنا قال شيخنا قال شيخنا ما كل أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعناش ده ليه إلا إذا كان ابن القيم من السلفي إذا كان من السلفي ده موضوع تاني بقى لكن إذا قال ابن القيم قال شيخنا يقول القول سلفيا وإذا قال أحد الإخوان قال شيخنا يقول القول سلفيا هذا أمر والله تلك إذا قسمة ضيقة فاللهم اشرح صدور المسلمين اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس اللهم ألف بين قلوبنا اللهم حقق وحدة المسلمين على أيدينا اللهم انزع من قلوبنا الغل والحسد للمسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا بحبك اللهم اجعل حبنا لك احب الينا من اهلينا وانفسنا ومن الماء البارد اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وشكر الله استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله.